إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله ولا تكونوا عن ذكره، عن كثرة ذكره وحمده على جميل وجليل صفاته وشكره على نعمه وآلائه من الغافلين. فحينئذ تقحط أعينكم عن البكاء من خشية رب الأرض والسماء، وتقسو قلوبكم وتقل في الخير أعمالكم، فقد توعد الرب سبحانه وتعالى من قسى قلبه من ذكر الله جل في علاه وذمه ووصفه بأنه في ضلال مبين، فقال: فويل للقاسية قلوبهم، للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ولا يلين القلب مثل كتاب الله، تقرأه تتدبره لتعمل به، تسمعه لا لألحان القارئ وجمال صوته، بل تدبرا في معاني كتاب ربك، وتجعل جمال صوته وسيلة لتدبره لا غاية. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. فحينئذ تعرف من هو المؤمن حقا. الذين إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. المؤمنون هؤلاء الذين ذكر الله عنهم أنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لا تليت عليهم آياته سبحانه تراهم قد خشعت قلوبهم وزادتهم إيمانا. فمن لم يجد في قلبه خشوعا ولينا عند سماع كلام الله وتدبره فليتهم نفسه أنه لا زال في قلبه من الإعراض عنه سبحانه والإقبال على الدنيا ما كان حجابا دون أن يستفيد من كتاب رب العبيد فيلين قلبه. وإن أنزل الرب في كتابه آية تتلى إلى يوم القيامة في سورة الفجر أقسم فيها الرب سبحانه وتعالى بأيام مباركة عظيمة هي أفضل من أيام رمضان، والعمل فيهن بالصالحات من ذكر لله من تكبيرات وإقام الصلاة في جماعات وأضحية وحج وعمرة وحسن خلق وصلة رحم وصدقات وغير ذلك من الأعمال الصالحات أفضل من عمل المجاهد في غيرهن. ولو أن الرجل خرج مجاهدا في غير هذه الأيام فجرحت أعضاؤه وذهب ماله، فإن العامل في هذه الأيام بالصالحات خير منه، خير من عمله، يضاعف له الثواب أكثر منه. إلا إذا خرج ذلك الرجل مجاهدا لله بماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك. إنها العشر مباركة من ذي الحجة الأولى. فقال الرب سبحانه في كتابه الذي تلين قلوب المؤمنين عند سماعه: والفجر وليال عشر. قال الطبري شيخ المفسرين رحمه الله: الليالي العشر هي العشر من ذي الحجة. قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: وهي أفضل من أيام رمضان. ولكن العشر الأخيرة من رمضان الذي فيها ليلة القدر أفضل من لياليها. فإذا قلت: ما البرهان والدليل على أنها أفضل من أيام رمضان؟ قلت لك ما رواه البخاري في صحيحه وابن خزيمة وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني العشر من ذي الحجة. ولم يقل: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ويقول أنها أيام رمضان، بل قال: العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك. وكان سعيد بن جبير من أئمة التابعين رحمه الله، الذي كان عالما من علماء التفسير، وهو تلميذ عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن. إذا دخلت هذه الأيام المباركة يواصل العبادة ويكثر من الطاعة حتى لا يكاد يطيق، ولم يذكر عنه مثل هذه الاجتهاد في رمضان، على أنه رمضان يجتهد فيه، لكن يبلغ رحمه الله في العشر من الاجتهاد الغاية القصوى، لأن العمل فيها أفضل من الجهاد. ومن هنا تعلم كثرة من يغفل عن العمل الصالح في هذه الأيام، على أنه يكثر ذلك منهم في رمضان من قراءة القرآن وصدقات وخيرات، وذلك أن الله لم يتعهد بحبس الشياطين فيها في العشر، تركك واجتهادك في طاعة الله، تركك واجتهادك في طاعة الله والتوكل عليه وسؤاله الإعانة، ليعلم من المجاهد الصادق سبحانه وتعالى من المتخاذل. وأما في رمضان فقد خرج الترمذي كما تعلمون في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين ومردة الجن، فترى الناس في أول ليلة مقبلون على المساجد حتى يستغرب أو يستغرب أهل الحي مسجدهم، إذ لم يكون في كثرة المصلين من أيام السنة مثل أيامه. وأما العشر فمع كونها أفضل من أيام رمضان، إلا أن الله لم يتعهد بحبس الشياطين فيها، فحينئذ تلك نعمة على عباد الله من وجه، وهو أن العبد إذا جاهد نفسه فيها مع فضلها، وأن الشياطين متذكرا فضلها، وأن الشياطين لم تحبس فيها، فإن أجره من هذه الجهة أفضل من رمضان الذي هو فيه معان بحبس الشيطان. لأن يعني النبي كان يقول لعائشة: أجرك على قدر نصبك. فمجاهدة النفس هذه الأيام باستحضار العمل الصالح والعمل به يكون في الثواب أكثر، فكيف بفضلها أصلا فهي زمن مبارك، الحسنات الأعمال الصالحة تضاعف فيه، فيضاف ذا إلى ذا، فكم تكون الأجور عند الواحد الغفور سبحانه وتعالى. فأروا الله عباد الله في هذه الأيام المباركة العشر من الحجة من أنفسكم خيرا، احفظوا أولا جوارحكم، ألسنتكم وأسماعكم وأبصاركم وأيديكم وأرجلكم عن تعاطي الحرام، فإن ذي الحجة أصلا شهر حرام، فالعقوبة فيه أشد لمن تعاطى الحرام، والطاعة فيه أفضل، فكيف وأنت في العشر المباركة الأولى من ذي الحجة؟ عباد الله، فإذا قلت ما هي الأعمال الذي أقوم بها في هذه الأيام؟ فالأعمال كثيرة وكثيرة جدا. قلت لك أول ما يتبادر إلى ذهن الفقيه المتفقه في الأعمال الصالحات التي جاء النص فيها مطلقا في هذه المباركة: عمل اليوم والليلة. فلكأن هذه الأيام العشر معسكرا تدريبيا على لزوم طاعة الله وترك معصيته، لا إله إلا هو. فوضع الرب لك هذه الجائزة العظيمة أن جعلها أفضل من أيام رمضان، وأن العامل فيها أفضل من المجاهد، لكي تحبس نفسك فيها على الطاعة، ومواصلتها وذكر الله وترك المعصية، فتخرج منها بفائدة عظيمة طوال السنة. أعمال اليوم والليلة، إذا أذن المؤذن في هذه الأيام ردد وراء الأذان، وعلم صبيانك وأولادك وأهلك، قل اسمتوا نردد وراء الأذان. فإذا كنت تتكلم في كل مرة يؤذن فيها المؤذن، فمتى يتعلم الأهل والصبيان أدب الترديد وراء الأذان؟ ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وقل اللهم رب هذه الأيام والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة، بعث الله المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف، الذي وعدته، أما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فلا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بكر في الصلاة، فإن الملائكة عندما تبكر في هذه العشر وغيرها، والعشر أولى، ما دام في مصلاك تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يحدث العبد، ما لم ينتقض وضوءه، فالملائكة تقول له إذا بكر في الصلاة اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ملائكة لم تعص الله، فكيف لا يجيبها الرب؟ ثم إذا سلمت من الصلاة امكث، اجلس في مصلاك، فإن أيضا تكون في صلاة ما لم تقم من مكانك، فامكث وطول الجلوس بعد الصلاة، فأنت في صلاة وأنت تنتظرها، في صلاة وأنت في مجلسك تذكر الله بعد الصلاة، لا تزهد في ذلك في هذه الأيام ولا في غيرها. قيام الليل، صيام هذه الأيام مباركة، وأفضل صيامها يوم عرفة، يكفر كما قال النبي سنة قبل وسنة بعد. الأضحية في اليوم العاشر منها، وهو أفضل ما يتقرب به، أو من أفضل ما يتقرب به ذلك اليوم، ولذلك نسب ذلك اليوم إلى الذبح، إلى النحر. فروى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم الأيام يوم النحر، فهذا أفضل يوم تنحر فيه الأضحية، ويجوز أن تنحر أو تذبح الأضحية في اليوم الثاني والثالث، فيكون مجموع أيام الذبح يوم النحر واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإذا غربت شمس اليوم الثالث عشر انتهى زمن الرمي للحاج والأضحية والهدي بالإجماع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي عن أربع، قال لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها، فإذا كان فيها مسحة في عينها بياض فلا بأس، لكن لا يكون بين عورها، والمريضة البين مرضها، فجعل مرض ذلك ينهكها حتى لا تأكل، أما مريضة مرض الخفيف فلا بأس، لكن يكون بين مرضها، والعرجاء البين عرجها. فهذه لا تجزئ في الأضحية، وأما إذا كانت مقطوعة والعجهاء التي لا تنقي، وأما إذا كانت مقطوعة الأذن لا بأس، مقطوعة القرن لا بأس، مقطوعة الذيل المعز لا بأس، لكن ليس الضأن ذو الإلية، فإنه لا يشرع أن يضحي بمقطوع الذيل لأنه مقصود، ويضحي بالعمر المقبول شرعا في الماشية، فالمعز يكون لها سنة، والضأن يكون له ستة أشهر. والفرق بين المعز والضأن، الضأن ذو الصوف والإلية، هذا الضأن ويكون ستة أشهر، والمعز قصير الذيل ذو الشعر، هذا هو المعز، ويكون عمره سنة، وأما الضأن فستة أشهر، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضحوا إلا بمسنة إلا أن يتعثر عليكم فتضحوا بالجدع من الضأن. فالأصل المسنة إلا أن يتعثر عليكم فتذبحوا الجدع من الضأن وهي ما بلغت 6 أشهر. وقال نعم الأضحية الجدعة من الضأن فدل ذلك على الجواز، لكن الأفضل المسنة. ويذبح كل رجل عن أهل بيت، ولم يثبت عن النبي أنه ضحى عن ميت، فلا أدري كيف انتشرت بين الناس يضحي عن الموتى ولم يضحي النبي عن أحب الناس إليه كحمزة وخديجة، لم يذكر أنه ضحى عنهما ولو كان خير لفعله، بل يضحي عن أولاده وعنهم من في بيته، ولا تجزي أضحية عن جميع عائلته إلا واحدة عن أهل بيته، فعلى كل أهل بيت أضحية ويذبحها بعد الصلاة لقوله تعالى فصل لربك وانحر. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحيت قبل الصلاة، قال شاتك شات لحم، خرجه البخاري في صحيحه. فكلوا منها عباد الله واطعموا البائس الفقير، فمن المستحب أن تأكلوا من أضاحيكم ولا ترسلوها تذبح في الخارج بالكروت ونحوها، فلم يكن مع عامة السلف أن يرسل أضحيته تذبح في الصومال أو غيرها من أي مكان، إن شئت فذبحها هنا في البلد الذي تقيم فيه كما كان النبي يقيم في المدينة وذبحها في المدينة، ثم جزء منها أرسله إن شئت، لكن أن تذبح هناك وتوزع برمتها هناك فلم يثبت ذلك عن السلف رحمة الله عليه. أكثروا عباد الله في هذا الأمر التكبير، ولا تستحوا من إظهار السنن، فهذه خيبة أن يستحي الرجل من إظهار السنة فيستحي أن يكبر في سوقه في حيه في شارعه في بيته. أفضل المسلمين رجل أحيا الله به سنة أميتت بين الناس، ولذلك خرج البخاري ذكر البخاري في صحيحه تعليقا ابن عمر وابن هريرة يخرجان ويكبران جهرة ويكبر الناس بتكبيرهما في السوق. فأحيوا هذه الأيام العشر بالتكبير، وليذكروا الله في أيام المعلومات. قال ابن عباس الأيام معلومات العشر من ذي الحجة، فانظر أيام ذكرها الله في موضعين في القرآن، موضع أقسم به وموضع أمر بذكره فيه. وإذا أراد الواحد عباد الله منكم أن يضحي فلا يمسك من شعره ولا من أظفاره، لحديث أم سلمة متى ما قرر وكان عنده مال، فلو قرر أن يضحي يوم 8 توفر مال يمسك من ذاك الوقت يوم ما يقرر. والتكبير المطلق يبدأ من أول يوم في العشر بعد غروب الشمس وينتهي في آخر أيام التشريق 3 بغروب الشمس. أما المقيد فيبدأ من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر آخر أيام التشريق، كما أفتى علي ابن أبي طالب. فإذا قال لك إنسان ما الدليل على التكفير على التكبير المقيد من وين جاء، نقول ثبت عن علي رضي الله عنه في التكبير المقيد أنه قال من بعد فجر يوم عرفة إلى آخر إلى عصر آخر أيام التشريق وينتهي بعدها. فاتقوا الله عباد الله وأشغلوا أوقاتكم في هذه المماركات بالذكر والتكبير والصيام وقراءة القرآن والصدقات، واعلموا أنكم إليه تحشرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، قد خرج مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا: أفي كل عام يا رسول الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجيبه. أفي كل عام؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجيبه. ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. يعني الحج مرة في العمر ولا يجب في كل عام إلا تطوعا. لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فاتقوا الله عباد الله في هذا الفرض العظيم والركن الذي هو من الإسلام ركين الحج، فتعجلوا ولا تتوالوا عنه لمن لم يحج. فقد خرج أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ولذلك يقول العلماء: من عرف من قريبه كأبيه وأخيه التهاون في الحج والإصرار على تركه ثم توفي فلا يجوز أن يحج عنه، لأنه عبد عاصي لا يستحق أن يحج عنه وقد أصر على ترك الحج عياذا بالله مع قدرته عليه. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: على شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فمن لم يستطع فلا حرج عليه، ولا يجب على الرجل أن يتجر ويجمع المال ليحج، لا يجب عليه. إن وجد المال فعل، ولم يكلفه الله أن يجمع المال ويزيد في العمل والمشقة ليجمع المال ليحج، لأن الله علق الأمر بالاستطاعة ولم يأمر بجمع المال سبحانه وتعالى والعمل الدؤوب لكي يجمع ليحج. وجد المال حج، أما إن وجد المال عنده ثم يصرفه في السفر فيما لا ينفعه ويترك الحج فهذا العبد البائس. عباد الله، إياكم والحج بلا علم، فقد أجمع أهل العلم أنه لا يحل لأحد أن يقبل على عبادة بغير أن يتعلم أحكامها. فالحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فقد أدرك الحج، وهو إما إفراد أو قران أو تمتع، وأفضلها التمتع، والقران مثل الإفراد إلا أن القران يجمع فيه النية بين حج وعمرة عند الميقات، والإفراد يقول لبيك حج فقط وهما سواء. والقران يذبح يوم النحر، والمفرد ليس عليه ذبح بالإجماع إلا استحبابا، وكلاهما يصنع ما يلي. إذا كان يوم الثامن مثلا من ذي الحجة وسنقبل عليه أو السابع، أهل المفرد بالحج فقال لبيك حجة، والقارن يقول لبيك حج وعمرة ويلبي بعدما يغتسل، والاغتسال ليس بواجب وليس هناك صلاة خاصة بالإحرام ويلبي. حتى إذا قدم مكة حينئذ يشرع في طواف القدوم وهو مستحب وسعي الحج ويبقى على إحرامه، لا يصنع مثل المتمتع يتحلل، يبقى على إحرامه ويسير إلى منى ملبيا أيضا، يستحب أن يقعد في أن يمكث في منى يوم الثامن ولا يجب، لكن من أيام العشر فكيف يفوتها عليه؟ إلا إذا خشي أنه إذا استغرق الوقت فيها ضاع عليه الركن عرفة وضاع عليه الحج، فليكن فقيها لا يشتغل المستحب ويترك ما هو أوجب، فليصير إلى عرفة مباشرة إذا ما استطاع أن يذهب إلى منى أو يتعب ذلك، فيمكث في منى تلك الليلة يوم التروية، فإذا صلى الفجر مكث حتى طلع الشمس ذهب إلى عرفة، ولا يدخلها إلا بعد الزوال إلا أن يرغم لتنظيم السير فيدخل قبل الزوال، لكن دخل قبل الزوال لا يرفع يديه ويدعو، لأن الوقت ليس وقت دعاء وليس وقت وقوف، الوقوف بعد الزوال. يدعو بعد أن يصلي الظهر والعصر تقديم بأذان وأقامتين، والأفضل يشهد ذلك مع الإمام، ولا يشرع لكل مخيم أن يصطنع له خطيب، فالخطيب واحد وهو وكيل ولي الأمر الذي يخطب بمسجد نمرة، أما كل مخيم يصنع له خطيبا لعرفة بدعة. وبعد أن يصلي تقديم يتفرغ، جمع تقديم يتفرغ للدعاء حتى غروب الشمس، ينفع يديه وتجد القبلة جالسا وهو أفضل، وليس الوقوف على الرجلين بشرط. ثم إذا غربت الشمس توجه إلى مزدلفة وصلى فيها المغرب والعشاء متى ما حل، وينام ويبيت بعد ذلك، وله أن يقوم الليل كأسماء. فإذا كان في حملة فيها نساء وقرروا أن يخرجوا للضعفة وكان مرتبط بحملة فيها نساء فلا مانع أن يخرج معهم ولو لم يكن له قريبا منهن، وذلك إذا غاب القمر لقول أسماء كما في صحيح البخاري أغاب القمر، فلما غاب القمر أفاضت، فيذهب النساء ورخص لهن الرجم فيتحللن التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة في منى. وأما الرجال فقال النبي في حقهم لا ترموا حتى تطلع الشمس، فإذا بقي الرجال الأقوياء ما عندهم ضعفة يمكثوا في مزدلفة إلى أن يسر جدا ثم يذهبوا ليرموا، فإذا كان رمي الجمرة كان تحل الأصغر، فرمي وذبح للقارن مفرد ليس عليه ذبح ثم حلق وهو أفضل من التقصير وبكل شعرة حسنة، ثم طواف الإفاضة، ثم قد سعى سعي الحج مع طواف القدوم كل من القارن المفرد، ثم يمكث بمنى يبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويرمي في كل يوم بعد الزوال صغرى وسطى كبرى، يدعو بعد الصغرى والوسطى والكبرى دعاء بعدها، فإن تعجل في اليوم الثاني عشر فلا جناح عليه، فإن مكث حتى غربت عليه شمس الثاني عشر يجب الثالث عشر يمكث فيه، يمكث في منى إلا أن يخرج إلى مكة، ولو غربت عليه الشمس وهو مكة نجا من وجوب البقاء في منى. ثم يذهب للوداع، ومن تعسر عليه طواف ولم يذهب لطواف الإفاضة يوم النحر مع أنه أفضل الأيام فينبغي أن يجمع فيها طواف إفاضة وحلق ونحر ورمي، فإن لم يستطع فجعل طواف الإفاضة آخر شيء فليجعل تحته طواف الوداع ولا حرج عليه. والمتمتع يقدم عمره وفي نفس سفرته لا يرجع إلى أهله فينسئ شفر جديد للحج فإنه ينقطع تمتعه، في نفس سفره يحل بالحج، ويجوز أن يجعل عمره لنفسه والحج لأمه فيكون متمتع، فيبقى في مكة بعد أن يتحلل من عمره يطوف ويسعى في العمره. وسعي المتمتع على الصحيح كما قال ابن تيمية سعيه في المتعة في العمره يجزي عن سعي الحج، وذلك الحديث جابر في صحيح مسلم، وحينئذ يفعل ما يفعل القارن يوم التروية يهل بالحج، ثم يفعل ما يفعل القارن والمفرد وعليه دم كما هو معلوم. أسأله أن يرزقنا وإياكم حج مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة، ومن لم يستطع الحج وضحى فهو على خير، قال شيخنا العلامة بن باز من احتسب أن يجلس عن الحج ليدع المجال لغيره فإنه كأنما حج، من أراد الحج ومنعه التصريح فكأنما حج. فقد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال معكم رجال في الغزو معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلفتموه إلا كانوا معكم. حبسهم العمر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا في هذه الأيام العشر بركات التي أقسمت بهن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بالإحسان، وفقنا لعمل أهل التقوى والإيمان، والحمد لله رب العالمين.